يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة الخامسة بعد العاشرة بعد المئة، والعنوان هو العنوان المتقدم في الحلقات الماضية، لبيك يا فاطمة. والحديث لا زال متواصلا في أجواء المكتبة الشيعية، إذ تسلسل الحديث حتى وصلنا إلى المحاورة التي دارت بين الصديقة الطاهرة وبين سيد الأوصياء بعد أن رجعت من المسجد بعد أن خطبت خطبتها المعروفة. فلما استقر بها القرار في الدار قالت وقالت وقال سيد الأوصياء، ومر الكلام في ذلك، وتناولت ما جاء شرحا وبيانا في المكتبة الشيعية لهذه المحاورة، ولكنني خرجت من كل ذلك الجولان والدوران في أجواء المكتبة الشيعية، خرجت خالي الوفاض. كما ذكرت لكم في حلقة يوم أمس بأننا لن نستطيع أن نخرج بفهم منطقي صحيح من قوم، أعني من علماء ومراجع وخطباء، واحد تغافل عن الأمر وما ذكره، والآخر قال إنه ضعيف السند وخلص من الموضوع، والآخر ذكر النص ولم يعلق بشيء، والآخر علق تعليقا سيئا، والآخر فهم الأمر إن زهراء خرجت من حدود الآداب، والآخر قال بأن الخطاب بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة، ولكنه لم يهتدي سبيلا إلى المعنى الصحيح، تركنا في دوامة وجاء بأمثلة وفهمها بشكل مغلوط. وهكذا ما وصلنا إلى نتيجة. كما قال ذلك الذي قلت لكم قد كتب تعليقا على فيديو لأحد المراجع الأربعة الكبار الأحياء الآن في النجف، ذكر فيه شيئا لا يفهم أوله من آخره، فعلق تعليقا على الفيديو: عد إذا افتهمت خابرني. بالضبط الحالة هي هي مع مكتبتنا الشيعية ومع كتب محدثينا، كبار كبار محدثينا وكبار مراجعنا، ما بين جاهل بما تريد الزهراء وما بين مسيء للأدب معها وما بين تائه وضال في فهم الحقيقة. وهكذا كانت الأمور. على سبيل المثال مما ذكرته حتى يتواصل الحديث بشكل سلس، مما جاء في الجواب الذي نشر في موقع مركز الأبحاث العقائدية التابع لمرجعية السيد السيستاني، جاء الجواب هكذا: أن ما فعلته الزهراء كان بأسلوب إياك أعني واسمعي يا جارة، كما ورد في القرآن من عتاب لرسول الله. والفارق كبير جدا بين الموردين كما بينت. فالعتاب لرسول الله صلى الله عليه وآله جاء لفظا موجها للنبي ومعنى موجها للأمة. أما المحاورة التي دارت بين الصديقة الطاهرة وبين سيد الأوصياء لا نستطيع أن نوجه معانيها إلى أحد بعينه، لأن بعض هذه المعاني خاصة بسيد الأوصياء في وقت الخطاب. لابد أن يكون هناك شيء آخر. وكذلك ما جاء في كتاب من فقه الزهراء للمرجع السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه، وهذا هو الجزء الخامس من كتابه من فقه الزهراء، صفحة 399، بعد أن يورد أمثلة تقترب من جهة تبتعد من جهة أخرى. الخلاصة التي يصل إليها في صفحة 399: إذا عرفت هذا فاعلم أن الحوار الذي دار بين الإمام علي والصديقة الزهراء كان بهدف بيان الانزجار من القوم. إذا أردنا أن نفهم كلمة الانزجار وفقا للغة العربية، باعتبار أن الكتاب باللغة العربية وموجه لأناس يعرفون اللغة العربية لا يعرفون اللغة الفارسية، كان بهدف بيان الانزجار من القوم. الانزجار من القوم لا معنى له، لأن كلمة الانزجار إما تأتي بمعنى الاتباع، انزجر فلان لفلان، اتبعه في أمر نهاه عنه، هذا المراد من الانزجار، فلان انزجر لفلان، تبعه في أمر قد نهاه عنه، قال له لا تفعل ذلك فتبعه في نهيه هذا، فيقال إن فلانا انزجر لفلان. أو أن الانزجار تأتي بمعنى الامتناع، انزجرت، أنا انزجرت عن فعل كذا، أي امتنعت. كان بهدف بيان الانزجار، ما المراد من الانزجار؟ هل بهدف بيان الاتباع من القوم؟ ما معنى ذلك؟ لا معنى له. بهدف بيان الامتناع من القوم؟ ما معنى ذلك؟ فهل القوم هم شيء من قبيل الأفعال فينزجر الإنسان من؟ ما المراد من الانزجار؟ الانزجار بالمعنى اللغوي العربي لا معنى له هنا إطلاقا. ولولا أني على معرفة جزئية باللغة الفارسية لما فهمت معنى هذه العبارة، لكنني أفهم شيئا ما من اللغة الفارسية، فأعرف من جملة الكلمات والتي تستعمل كثيرا في اللغة الفارسية كلمة انزجار. انزجار تعني كراهية شديدة، تعني نفرة، تعني غضب، كان بهدف بيان الانزجار، كان بهدف بيان الغضب أو الكراهية أو النفرة من القوم، يكون المعنى هنا سليما. إنما فهمت المعنى بهذه الطريقة لأمرين: الأمر الأول، أمتلك كما قلت قبل قليل معرفة جزئية يسيرة باللغة الفارسية، وبالذات أعرف هذه الكلمة، كلمة انزجار ماذا تعني، هذا أولا. وثانيا، لخبرتي الطويلة في كتب علمائنا المشحونة بالعجمة، والسيد الشيرازي كذلك لخبرتي في كتبه، كتب السيد الشيرازي مشحونة بالعجمة. إذا لم يكن الإنسان عارفا بجزء من اللغة الفارسية، ففي كثير من الأحيان في كتب السيد الشيرازي هناك عجمة لا يستقيم معناها مع معاني اللغة العربية، علما أن هذا الكتاب ألفه السيد الشيرازي في أيامه الأخيرة، في السنوات الأخيرة من حياته. وبالتحديد إذا أردت أن أتحدث عن هذا الكتاب، هذا الكتاب من فقه الزهراء ألفه السيد الشيرازي بمثابة الرد على السيد محمد حسين فضل الله، ولكن من دون التصريح بذلك. ألف هذا الكتاب بحسب ما أعرف، بحسب ما أعرف وما عندي من معلومات، هذا الكتاب ألف بعد الفتنة التي أثارها محمد حسين فضل الله بخصوص ظلامة الصديقة الكبرى، والكلام الذي دار في وقته آنذاك في قم، ووصل إلى النجف، ووصل إلى لبنان، ووصل إلى الخليج، انتشر في الوسط الشيعي في مختلف بقاع العالم. فألف المرجع الشيرازي هذا الكتاب ردا على السيد محمد حسين فضل الله، من دون أن يصرح بذلك، ومن دون أن يجعل الكتاب ردا مباشرا، وإنما أراد أن يبين الحقائق، وبيان الحقائق يكون على سبيل الرد للذي طرحه محمد حسين فضل الله. فشرح حديث الكساء وشرح الخطبة الزهرائية، وقد تحدثت عن سطحية المضامين الموجودة في هذا الكتاب كبقية كتب علمائنا، وخصوصا مراجعنا حين يشرحون النصوص يشرحونها بسطحية واضحة، وبينت لكم السبب في ذلك هو ممازجتهم الدائمة لعلوم سطحية كعلم الرجال، كعلم الدراية، كعلم الأصول. هذه العلوم علوم سطحية جدا إلى أبعد الحدود. إذا عرفت هذا فاعلم أن الحوار الذي دار بين الإمام علي، وهذه القضية، هذه القضية استعمال مصطلحات وكلمات فارسية تشكل أساسا في فهم الموضوع. يعني الآن هذه الكلمة إذا لم تفهم لا يفهم مراده. هذه القضية مما ابتليت به الشيعة، فعلماء الشيعة لا يحسنون العربية. على سبيل المثال تفسير الميزان، هذا الذي حين يتحدثون عن بأنه يحتاج إلى 100 سنة حتى يفهم، والآخر يقول يحتاج إلى 200 سنة، هذا التفسير مشحون بالكلمات الفارسية التي إذا قرأها العربي سوف يفهم المعاني بشكل مغلوط، وأنا متأكد 100%. أن العرب الذين قرأوا تفسير الميزان فهموا الكثير من المعاني بشكل مغلوط. على سبيل المثال أنا آتيكم الآن بكلمة، والكلمات كثيرة، ليس الحديث الآن عن تفسير الميزان. لو كان الحديث عن العجمة في تفسير الميزان يمكنني أن أعرض بين أيديكم حلقات وحلقات. كلمة الجامعة، كلمة الجامعة في اللغة العربية المتبادر منها الجامعة التي هي مؤسسة علمية دراسية تتفرع إلى كليات متخصصة. هذا المصطلح هو الذي نفهمه، يمكن أن تكون لها معان أخرى، لكن قطعا لا يوجد في اللغة العربية معنى لكلمة الجامعة أنها تعني المجتمع. في اللغة الفارسية كلمة الجامعة، وتجدونها دائما في الصحافة، في المجلات، في الإعلام، في التلفزيون، إذا فتحتم التلفزيون حتما ستسمعون كلمة الجامعة، إما في نشرة الأخبار، في البرامج الأخرى، على ألسنة الإعلاميين، على ألسنة المتحدثين. الجامعة تعني المجتمع، تعني الأمة. هذا المعنى لا وجود له في اللغة العربية. كلمة الجامعة في تفسير الميزان، وكثيرا ما يستعملها على طول التفسير، يقصد منها المجتمع. لا أعتقد أن عربيا حين يقرأها يفهم من كلمة الجامعة المجتمع، لأن الجامعة بمعنى المجتمع هذا الاستعمال فارسي لا علاقة له باللغة العربية. ومثل هذا عشرات في تفسير الميزان وفي بقية الكتب التي كتبها مراجعنا. ظاهرة العجمة حتى في الرسائل العملية، حتى في الرسائل العملية هناك كلمات لا معنى لها في اللغة العربية. وهذا مثال من الأمثلة. هذه الكلمة لو لم أعرف معناها باللغة الفارسية فإنني لن أفهم المراد منها، سيكون الكلام كلاما لغويا لا معنى له. إذا عرفت هذا فاعلم أن الحوار الذي دار بين الإمام علي والصديقة الزهراء كان بهدف بيان الانزجار، يعني كان بهدف بيان الغضب، بيان النفرة من القوم، وتعبيرا عن السخط والغضب عليهم، عن السخط أو السخط والغضب عليهم، حيث قيدوا أسد الله وأسد رسوله، إضافة لاحتمال إرادتها الاستيضاح من باب تساؤل العارف، نفس الكلام الذي مر ذكره في الجواب الذي أشرت إليه الذي أجاب به السيد جعفر مرتضى العاملي، من أن كلام الزهراء كان بعنوان التساؤل: أشتملت شملة الجنين؟ أنقضت قوادم الأجدل فخانك ريش الأعزل؟ إضافة لاحتمال إرادتها الاستيضاح، لأنه ليس متأكدا من الجواب الأول، لو كان متأكدا من الجواب الأول لما أضاف هذه الإضافة، لأن الجواب الأول جواب ليس منطقيا، إنها تريد أن تبين نفرتها من أبي بكر وعمر. لمن؟ لأمير المؤمنين. فهل أمير المؤمنين بحاجة إلى هذا البيان بحيث تخاطبه بهذا التعنيف؟ الكلام لا معنى له، تلصيق هكذا، وهذا التلصيق كبقية التلصيق الذي مر علينا. إضافة لاحتمال إرادتها الاستيضاح من باب تساؤل العارف لكي يعرف الآخرون فلسفة سكوت الإمام، وصبره على ما ارتكبه المخالفون إلى آخر الكلام. مشكلة كبيرة أن نجد المكتبة الشيعية عاجزة عن معرفة مضامين محاورة جرت بين الصديقة الطاهرة وأمير المؤمنين في حدث من أهم الأحداث، السقيفة، الظلامة، فدك، الغدر بالغدير، ما جرى بعد شهادة النبي الأعظم، ارتداد الأمة، القهقراء كما جاء التعبير في البخاري ومسلم، الأصحاب ارتدوا القهقراء، رجعوا إلى جاهليتهم. في تلكم الفترة العصيبة من جهة والقاسية الشديدة من جهة أخرى والمهمة جدا من جهة ثالثة، هذه المحاورة تشكل لقطة مهمة من لقطات تلك الفترة. إذا كانت المكتبة الشيعية أولا عاجزة عن فهم هذه المحاورة، وثانيا مع عجزها أساءت التصرف في التعامل مع هذه المحاورة، فإما أسيء للزهراء من خلال فهم خاطئ للمحاورة، وإما قطعت المحاورة لأجل تضييع الإشكال، وإما أهملت، وإما قفز عليها، وإما أعطيت معان لا علاقة لها بالموضوع أبدا، وإنما جاءوا بأمثلة تثير معان لا ترتبط بالموضوع أبدا، ولكن القارئ الشيعي تعود على الأجوبة المصنوعة وعلى ركام المعلومات غير المنتظمة، كما هو الحال في الكثير من كتب مراجعنا وعلمائنا، ركام من المعلومات، عدم انتظام وترتيب، أمثلة لا علاقة لها بالموضوع. هذه القضية تتردد على طول الخط، وأعتقد أنه قد مرت علينا أمثلة واضحة في ذلك. من هذه الأمثلة إذا تتذكرون معنى المشاهدة، وقد تتبعت لكم هذا المصطلح في كتب مراجعنا وعلمائنا منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا، كلمة المشاهدة، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة في التوقيع الأخير الذي وصل إلى النائب الرابع علي بن محمد السمري. تحدثت بشكل مفصل ولاحظتم كيف أن مراجع الأمة يجهلون فهم الكتاب الذي يصدر عن الجهة التي يقولون إنهم ينوبون عنها. وجئتكم بأمثلة أخرى على سبيل المثال، ما جاء في توقيع إسحاق ابن يعقوب بخصوص الخمس، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. هذا المضمون الذي ذكرته وتتبعت أيضا لكم أقوال العلماء والمراجع والفقهاء الكبار وكيف تخبطوا تخبطا بعيدا، وكيف ضلوا في فهم هذا التوقيع، وبينت لكم الحقائق ونماذج ونماذج مرت عبر هذه الساعات الطويلة في حلقات هذا البرنامج. وهذا نموذج آخر من عجز المكتبة الشيعية، من عجز المؤسسة الدينية العلمية الشيعية، من عجز محدثينا ومراجعنا ومفسرينا عن فهم، أولا عن فهم سيرة أهل البيت، عجز عن فهم سيرتهم، وعجز عن فهم كلامهم، وفوق ذلك الحماقات في التصرف. أنتم جهال، قولوا نحن جهال، لماذا تسيئون إلى فاطمة؟ لماذا تأخذون كلامها؟ أنتم لا تفهمونه، لماذا تسيئون إليها؟ أنا أسألكم، أنتم الشيعة، لماذا تصفقون لهؤلاء الذين يسيئون لفاطمة؟ لماذا؟ أنا أسألكم، أنتم أجيبوا. أنا لا أريد أن أجيب على هذا السؤال، وإنما أترك الإجابة إليكم وأذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. سأأخذكم معي في جولة ماسونية. أليس المؤسسة الدينية وكلاء المرجعية، أصهار المرجعية، يصفونني بأنني عميل للماسونية؟ وأنا أعترف بذلك، أنا عميل للماسونية. سأأخذكم في جولة ماسونية في فهم حديث أهل البيت، في فهم هذه المحاورة، وأنتم بالخيار اختاروا بين المؤسسة الدينية ومنهجيتها في فهم سيرة الزهراء وحديثها، وبين الماسونية التي علمتني، فأنا تلميذ الماسونية، لنرى أي الفريقين أقرب إلى منطق آل محمد، هل الماسوني أم أنتم الأطهار الأخيار الأبرار صلوات الله عليكم جميعا. من أين أبدأ؟ سأبدأ معكم من الكتاب الكريم، سأعرض لكم صورا يتحدث فيها الأنبياء، يتحدث فيها المعصومون بأساليب تبدو أنها منافرة للذي يفترض أن يكون، ونبحث في خلفيتها. في سورة الأنعام على سبيل المثال، في قصة إبراهيم النبي، في الآية 76 وما بعدها، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. كلام واضح في بنيته اللفظية لا يتناسب مع المفترض في شخصية إبراهيم، خصوصا في عقيدتنا نحن الذين نعتقد إن الأنبياء كاملين من بداية أمرهم قطعا كل بحسبه. فلا يمكن أن يكون هذا الكلام قد صدر من إبراهيم وهو يقصد اللفظ والمعنى كما هو هو، لأننا هنا نتعامل مع شخصية معصومة، مع نبي. حتى إذا افترضنا أن هذا النبي أن عصمته مجزوءة، حتى لو افترضنا هذا الأمر أن عصمته مجزوءة في دائرة التبليغ فقط، فلا يمكن أن يقول هذا القول حتى مع هذه العصمة المجزوءة، لأن هذا يتناقض 100% مع نبوته، مع رسالته. وحتى لو كان ذلك قبل بعثته، لا يمكن أن يكون شخصا نبيا وسيدا في التوحيد ومقدماته أنه غاطس في عبادة المخلوقات، لا يمكن أن يكون ذلك. أصلا هذا الأمر يستبعد على العاقل بغض النظر عن العصمة والنبوة، لا يمكن لعاقل يحترم عقله أن يعتقد بأن ربه هذا الكوكب، هذا النجم، وهو يتحدث هنا عن الكوكب، رأى كوكبا بحسب التفاسير، الكوكب اللامع البارز في السماء هو كوكب الزهرة، أوضح النجوم لمعانا لمن يعرف أسماء النجوم والكواكب، أوضح النجوم لمعانا في السماء الزهرة. والاستعمال هنا كوكب، استعمال علمي دقيق، لأن النجم يطلق على الشموس، النجم يطلق على الجرم السماوي، الأجرام السماوية المشعة بذاتها كالشموس يقال لها نجوم. أما الأجرام السماوية التي تعكس شعاع النجوم يقال لها كواكب، فالكواكب أجرام باردة، لا يقال نجم الأرض، كوكب الأرض، لأنه بارد يعكس ضوء الشمس، يتلقى ضوء الشمس ويعكس ضوء الشمس. كذاك هي الزهرة، الزهرة جرم بارد. فإبراهيم لما رأى الزهرة قال هذا ربي، هذا الكلام لا يكون منطقيا. متى قال هذا الكلام إبراهيم عليه السلام؟ الروايات عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا هو البرهان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الجزء الثالث، صفحة 44، والحديث منقول عن عيون أخبار الرضا، للشيخ الصدوق، الحديث طويل لا مجال لقراءة كل الحديث، بشكل مجمل أشير إلى الحديث. فقال الرضا: إن إبراهيم وقع إلى ثلاثة أصناف، إلى ثلاثة أصناف من الناس التقى بهم: صنف يعبد الزهرة، وصنف يعبد القمر، وصنف يعبد الشمس، وذلك حين خرج من السرب الذي أخفي فيه. متى كان هذا؟ في بداية حياته. الإمام يقول: وذلك حين خرج من السرب الذي أخفي فيه، باعتبار أن نمرود كان يذبح كل طفل يولد. القصة نفس القصة التي حدثت مع بني إسرائيل وفرعون. هناك من نبأ نمرود من المنجمين، وكان عصره عصر التنجيم. هناك من نبأ نمرود أن وليدا سيولد نهاية أمرك على يديه. القصة فيها تفصيل. فحين ولدت أم إبراهيم إبراهيم، حملته وأخفته في هذا السرب الذي أشار إليه أمير المؤمنين، في بعض الغيران، في غار من الغيران. الإمام سماه سرب، لماذا؟ لأن الماء يجري فيه، كان فيه ماء يجري في الغار. وضعته في ذلك السرب، في ذلك المكان، وأغلقت المكان بالصخرة، وبعد ذلك أخذت تزوره. وكان ينمو، في الروايات أن إبراهيم كان يضع إبهامه في فمه وكان يستقي منه، يستقي طعامه وشرابه، إلى أن نما وترعرع وكبر وصار كبيرا، إلى أن حل الوقت المناسب. هو أمسك بأمه لما جاءت إلى زيارته وقال لها: أخرجيني، وخرج. القصة لها تفصيل. فالإمام هنا يقول: لما خرج إبراهيم من السرب التقى بأناس، رأى الناس، البعض يعبدون الزهرة، البعض يعبدون القمر، البعض يعبدون الشمس. من هنا بدأت مسيرة إبراهيم في نشر التوحيد، فهو هنا يجاريهم في الكلام. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. يجاري القوم، يجاري الذين يعبدون الكوكب، ولكنه يريد بعد ذلك أن يبين لهم أن هذا ما هو بربهم. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. هذا متغير، والمتغير حادث، والرب لابد أن يكون قديما ليس متغيرا. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. كما يقولون هم إنه عال في السماء، إنه مميز بين النجوم، إنه يتوهج يتلألأ، وأول نجم يبدو في السماء هو الزهرة. الظلام لم يكن قد أسبل سدوله على الأرض إذا ما دققتم النظر في سماء صافية بعيدة عن هذا التلوث البيئي. فأول نجم يلمع، أول كوكب يلمع هو الزهرة. فإذا هذا الرب في مكان عال، لماع براق، كبير الحجم بالقياس إلى النجوم الأخرى. إذا هذا ربي يوافقهم. فلما أفل ماذا قال؟ قال لا أحب الآفلين. والكلام هو هو. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. هذا الدعاء يسمعهم لهم، فما هو من القوم الضالين؟ إبراهيم نبي، وإن لم تبدأ بعثته مقدماته لابد أن تكون سليمة صحيحة قويمة، لابد أن يكون طاهر الذيل من البداية، نقي القلب من البداية، نظيف الروح والنفس، وإلا كيف سيكون نبيا وسيدا من عظماء سادة التوحيد؟ هذا هو محطم الأصنام، هذا إبراهيم. لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني يمكن أن يكون ضالا؟ لا يمكن. إنه يحادث هؤلاء القوم، قال لهم إني معكم، هذا ربي، هذا القمر كما تقولون هو بازغ منير مشرق، هو أجمل وأحلى وأوضح من الزهرة. فلما أفل ماذا قال لهم؟ قال لهم أنتم وأولئك سواء، إنني أبحث عن الهداية. هو ماذا يريد؟ يريد أن يحرك عقولهم. الأنبياء لأي شيء بعثوا؟ لإثارة دفائن العقول. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. يبين الأفضلية هنا للشمس. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. أعلن اعتراضه الواضح على هذه الديانات، على هذه العبادات. إذن من هو ربك يا إبراهيم؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ما الزهرة، ما القمر، ما الشمس، هذه أجرام صغيرة في هذا الوجود الفسيح. ربي هذا الذي فطر كل هذا الوجود. عقولكم تافهة أنتم، تعبدون كوكبا صغيرا، تعبدون قمرا آفلا، تعبدون شمسا هي نجم صغير في هذا الفضاء الواسع. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، حنيفا يعني مستقيما، وما أنا من المشركين. أنا لست مشرك، أنا لست مشركا، أنا إبراهيم الحنيف. فإبراهيم هنا أعلن الشرك ثلاث مرات. مرة قال عن الزهرة بأنها ربه، وأخرى عن القمر، وأخرى عن الشمس. وقال لئن لم يهدني ربي. ألم يكن إبراهيم مهتديا؟ هذا الكلام لا يصح، لكن إبراهيم تلفظ بألفاظ وتكلم بكلمات هي في ظاهرها بحسب بنيتها اللفظية وما تدل عليه من المعاني متعارضة مع المفترض في إبراهيم، لكن هناك شيء وراء هذا الأمر، وهذا الشيء بينته الروايات والتدبر في الآيات. كان يؤدي وظيفته في إثارة دفائن العقول، كان يلفت نظر هذه الأقوام إلى سوء الاعتقاد الذي وقعت فيه، فكان يحرك عقولها، كان يريد أن يعيد بناء عقولها كي تفكر بطريقة صحيحة. هذا هو الذي قام به إبراهيم، فقال هذا الكلام. والأمر نفسه نجده يتكرر في مقطع آخر من مقاطع حياته، في سورة الصافات. في سورة الصافات في الآية 83 وما بعدها: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم. كما قلت قبل قليل، علم التنجيم كان شائعا في ذلك العصر، وكانت الحكومة تعطي للمنجمين الأموال الكثيرة. آزر الذي تربى إبراهيم في بيته، آزر ما هو والد إبراهيم؟ آزر عبر عنه في القرآن بأنه أب لإبراهيم. الأب في اللغة غير الوالد. أنا هنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل سيرة إبراهيم الخليل. آزر نفسه كان منجما، بل كان من كبار المنجمين الذين يعتمد عليهم النمرود. فنظر نظرة في النجوم، إبراهيم نظر نظرة في النجوم الذي هو من علوم الأنبياء، ليس الذي هو من علوم الأرض وأتباع الطواغيت. الروايات تقول هكذا: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. هو لم يكن سقيما بمعنى المرض، بحسب الروايات رأى مقتل الحسين فتغيرت أحواله، فحين سألوه ما بالك يا إبراهيم، قال إني سقيم، إني مريض. فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم، يعني هو تشبع بالفكر الحسيني، بعد ذلك كسر الأصنام. التفتوا للآيات: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ماذا يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ هذا هو البرهان في تفسير القرآن المجلد السادس مؤسسة الأعلمي صفحة 429. الرواية ينقلها عن الكافي، الرواية موجودة في الكافي في الجزء الأول لشيخنا الكليني، عن إمامنا الصادق في قول الله عز وجل: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. قال حسب في علم النجوم النبوي، فرأى ما يحل بالحسين فقال إني سقيم لما يحل بالحسين، إني سقيم لما يحل بالحسين. هذه كانت جوابا، هذا المعنى نفهمه من رواية أخرى: فلقد قال إبراهيم إني سقيم وما كان سقيما ولا كذب. سنأتي على هذه الرواية. سألوه ما بالك، تغيرت أحواله، رأى مقتل الحسين فتغيرت أحواله، فحين سألوه ما بالك قال إني سقيم. هذا سقم من نحو آخر، لكنه أفهمهم أنه سقيم بالسقم الذي يفهمه الناس. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، تركوه. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، يستهزئ بآلهتهم، ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين إلى آخر الآيات. الأجواء أجواء حسينية، إبراهيم لم يستطع أن يحطم الأصنام حتى صار حسينيا. ولم تكتمل المراتب لإبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. حين يسألون الأئمة عن هذه الكلمات التي تمت لإبراهيم قال هي الكلمات التي نزلت على آدم، الكلمات التي نزلت على آدم أسماء الخمسة، فأتمهن قال إلى القائم. فإبراهيم كان حسينيا مهدويا. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. هنا إبراهيم يحدث القوم بأي سقم؟ بالسقم الدنيوي، ولكن إبراهيم كان يعيش في جو آخر. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنبياء كي نكمل القصة، فماذا قال إبراهيم؟ وتالله لأكيدن أصنامكم. سأستعمل أسلوب المكيدة، وتالله. لاحظوا القسم، جاء بالواو وبالتاء وبلفظ الجلالة وبلام التأكيد وبنون التأكيد، جمع كل أشكال التأكيد في اللغة العربية في هذه الآية. قطعا إبراهيم ما كان يتكلم العربية، إبراهيم كان يتكلم لغة جنوب العراق، فإبراهيم من أور. والسرب هذا الذي تحدث عنه إمامنا الرضا، هذا السرب في مدينة أور، مدينة أور بالضبط في زماننا هذا هي الناصرية في العراق. فإبراهيم من أور، والسرب كان في أور، وآنذاك كانوا يتحدثون اللغة التي تعرف الآن بالمصطلحات المعاصرة باللغة الآرامية. اللغة الآرامية ما هي بلغة عربية؟ اللغة الآرامية إذا أردنا أن نطبق بين ما وصل إليه علماء الآثار وبين الروايات، اللغة الآرامية هي اللغة النبطية. قطعا القرآن هنا يترجم كلامه بلغة العرب. وتالله لأكيدن أصنامكم، الواو التاء لفظ الجلالة لام التوكيد ثم نون التوكيد المثقلة أو المثقلة مشددة، لأكيدن، لم يقل لأكيدا، لأكيدا نون توكيد ولكن مخففة، لكنه جاء بنون التوكيد المثقلة أو المثقلة مشددة. وتالله لأكيدن أصنامكم، هذه العبارة لا تنسوها الكيد. وتالله لأكيدن أصنامكم. فجعلهم جذاذا، حطم الأصنام تحطيم، جعلها أجزاء صغيرة جدا، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ووضع الفأس كما في الروايات في عنق هذا التمثال الكبير، فجاء إبراهيم بفأسه خاطب الأصنام قال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون. ثم وقع على الأصنام بفأسه فحطمها وترك الصنم الكبير وعلق الفأس في عنق الصنم الكبير. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، لعلهم إليه يرجعون بحسب الخطة التي وضعها إبراهيم، وإلا ليس هم الذين سيرجعون إلى الصنم، هم يعلمون أن الصنم لا يتكلم، ولكن المخطط الذي رسمه إبراهيم لأكيدن أصنامكم، هناك مخطط، هناك برنامج. أليس عندنا من المواطن التي يحسن فيها الكذب؟ يا علي يا علي، ثلاث يحسن فيهن الكذب، واحدة منها المكيدة في الحرب. وأي حرب أقدس من حرب العقائد، من هذه الحرب التي دخلها إبراهيم، وتالله لأكيدن أصنامكم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. الآيات تستمر، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. أنا ما عندي وقت أقرأ كل الآيات، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة. في الآية 62 من سورة الأنبياء قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا الكلام إذا لم يكن ضمن مخطط لا يتناسب أولا مع صدق إبراهيم، وثانيا مع شجاعة إبراهيم. إبراهيم كان شجاعا في قمة الشجاعة، فأن ينسب فعلا هو فعله إلى غيره، إلى صنم، إلى حجر، لكن هذا من ضمن خطة كما قال في الآية 57 وتالله لأكيدن أصنامكم. عنده مكيدة، عنده مخطط، يريد أن يصل إلى نتيجة معينة، هذه النتائج لا يستطيع أن يصل إليها إلا عبر هذا المخطط. فمثل ما أجرى تلك المحاورة مع عباد الزهرة وعباد القمر وعباد الشمس، قطعا القرآن هنا ليس مراسلا صحفيا حتى ينقل لنا كل صغيرة وكبيرة. القرآن ينقل لنا مقاطع ولقطات جانبية، ثم تأتي الروايات تبين لنا ما تبين، والروايات ما وصلت إلينا جميعا، خصوصا الروايات التفسيرية التي ابتليت بتضعيف المراجع والعلماء لها فأهملت وضاعت الروايات، ولكن ما بقي منها يمكن أن نستنير بها وأن نصل إلى معرفة الحقائق. في بعض الأحيان تكون المعرفة تفصيلية، وفي بعض الأحيان تكون المعرفة إجمالية بحسب ما هو المتوفر بين أيدينا. فكما جرى في حديثه وفي كلامه ومحاورته مع عباد الزهرة وعباد القمر وعباد الشمس، هنا مع عباد الأصنام، مع قومه القريبين منه، مع السلطة الحاكمة، لأن آزر الذي تربى إبراهيم في بيته كان قريبا من السلطة العليا في الدولة. قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهو قد دخل معهم في محاورة قبل ذلك وهم يتواصلون معه في مقطع من مقاطع أيامه، رأوه متغير الحال فسألوه فقال: إني سقيم. كان متغير الحال بعد أن عرف ما عرف عن الذي يجري على الحسين. ولذلك هذا الأمر بقي مشدودا إلى قلبه، وبقي قلبه مشدودا إليه إلى زمان إسماعيل وقضية ذبح إسماعيل وفديناه بذبح عظيم. هناك ترابط كبير واضح، كل شيء مربوط بآل الله، بآل محمد، لكننا نحن الذين نفك رباطنا بآل محمد. لماذا؟ بسبب هذه الثقافة المستدبرة التي فرضتها عليكم المؤسسة الدينية، ثقافة مستدبرة، وإلا كل شيء مربوط بآل الله. لو كان هناك متسع من الوقت وتتبعت لكم سير الأنبياء في القرآن وفقا لحديث آل محمد، ستجدون كل صغيرة وكبيرة مربوطة بآل محمد في كل حركاتهم وسكناتهم. أعود إلى حديثي. فإبراهيم الشجاع البليغ المنطق، كان بليغ المنطق. إبراهيم الشجاع البليغ المنطق لا يمكن أن يقول هذا الكلام إلا ضمن مخطط. قال: بل فعله كبيرهم. هل كان خائفا إبراهيم؟ هل كان كاذبا؟ هناك برنامج، هناك مخطط، مثل ما عند إبراهيم مخطط حينما تحدث مع عباد الزهرة والقمر والشمس، مثل ما كان عند إبراهيم مخطط حينما سألوه عن تغير أحواله وهو يعيش الحالة الحسينية فقال: إني سقيم. مثلما قال لهم: بل فعله كبيرهم، وألقى الأمر على الصنم، هو يتكلم بألفاظ معانيها لا تتناسب مع شخصية إبراهيم، لكنه يهدف إلى شيء. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حين تكلمت مع أمير المؤمنين كانت تهدف إلى شيء، ما هو هذا الشيء؟ سنأتي عليه، لأن قائلا قد يقول إن العلماء أشاروا إلى هذا المثال، أشاروا إلى هذا المثال وما وضحوا هذا التوضيح وهذا التفصيل بهذا التدقيق حتى تتضح الصورة. ثم إنهم ما بينوا هدف الزهراء، ما أشاروا إليه من أهداف، كان الكلام بعيدا عن الصواب. ستتضح لكم الفكرة والصورة بعدما ينتهي الكلام، بعدما ينتهي البحث. وقارنوا بين المنهجية الماسونية وبين منهجية العلماء الأبرار الأطهار المحققين المدققين. إذا ذهبنا إلى صورة أخرى هي أيضا في سلالة إبراهيم، إذا ذهبنا إلى سورة يوسف، إذا ذهبنا إلى سورة يوسف في ما جرى مع أخيه بنيامين وبتخطيط من يوسف، فلما جهزهم بجهازهم، الآية 70 وما بعدها من سورة يوسف، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. المراد من السقاية الوعاء المكيال الذي كانوا يكيلون به، المكيال الملكي. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ما كانوا بسارقين، وإن كان الكلام فيه إشارة من بعيد إنهم سرقوا يوسف من أبيه. هناك تورية لطيفة، لطف في الإشارة، لقد سرقوا يوسف من أبيه، فهم احتالوا على أبيهم فقالوا نأخذه كي يرتع ويلعب، وكانوا يخططون للقضاء عليه. قصة يوسف. ثم أذن مؤذن، المؤذن يعني هنا الذي يعلن الإعلان. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. كل هذه القصة مفبركة، كل هذا ترتيب مخطط. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، هم يعرفون من أن أحدا لن يأتي بالصواع لأن الصواع موضوع في مكان معين لا يعرفه الآخرون، حتى بنيامين لا يعرف بالأمر، وهؤلاء سيفتشون الأغراض ويعثرون عليه. قضية مفبركة مرتبة. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. هؤلاء الذين من طرف يوسف يقولون لأخوة يوسف، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين إذا كان هناك من سارق بينكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. المفروض السرقة حدثت في أي مكان؟ حدثت في مصر. المفروض أن قانون السرقة يجري هنا الموجود في الدولة، لكن أي قانون جرى على بنيامين؟ جرى قانون بني إسرائيل، هم هكذا قرروهم. قالوا فما جزاؤه، ما جزاء السارق عندكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، بحسب قوانين بني إسرائيل إذا سرق سارق شيئا من أحد وقامت الأدلة على أن هذا هو السارق، ما هو جزاؤه؟ سيتحول إلى خادم، هذا اللص هذا السارق يتحول إلى خادم يخدم الذي سرقه إلى أن يعتقه، يبقى في خدمته. لذلك هكذا قالوا، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. فبدأ بأوعيتهم، ترتيب، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. الآية ماذا كانت تقول؟ كذلك كدنا ليوسف، الله ينسب المكيدة لنفسه مع أنها قضية جزئية. كل هذا التفصيل هو قضية جزئية، أراد يوسف النبي أن يلحق بنيامين به وأن يرتب أمرا لبيان الحقائق لأخوته حتى يتضح خطأهم وحتى تتبين الحكمة من وجوده في مصر وتفاصيل أخرى. لكن القضية قضية جزئية في وسط عائلي، في جو عائلي، ومع ذلك القرآن الكريم يحدثنا، الله سبحانه وتعالى يقول كذلك كدنا ليوسف، هذه المكيدة الجزئية التي قام بها يوسف الله ينسبها لنفسه، يقول نحن الذين كدنا ليوسف. لا تقولوا بأن هذه المكيدة ليست مناسبة لمقام النبي، لا تقولوا هذا مقلب، ما الذي يفعله يوسف؟ هناك أهداف كبيرة وراء هذا الأمر. لذا الباري سبحانه وتعالى يقول نحن الذين قمنا بهذه المكيدة، لأن الذي يقوم به يوسف هو منا وهو لنا ولأجلنا. كذلك كدنا ليوسف إلى آخر الآيات. فما قام به النبي يوسف هنا لا يتناسب مع مقام النبوة، مع الوضوح، مع ما يسمى الآن بالشفافية، بالصدق، بالظهور والبيان. هذه خصال الأنبياء، الوضوح، الظهور، البيان، عدم الإخفاء للحقائق. لأن النبي قيل له نبي لماذا؟ لوضوحه. فالنبوة تشتمل على معنيين، على معنى النبوءة، والنبوءة وضوح الخبر، والنبوءة كشف المستقبل. فالمستقبل ما هو بمخفي عليه، النبوءة وضوح الخبر، وضوح المستقبل، معرفة العواقب والخواتيم. والنبوة من النبوة، والنبوة هي العلو، الذي يقف على النبوة على أعلى مكان لا يكون هناك من شيء مخفي بخصوصه، الجميع يرونه. لقد وقف على النبوة، على المكان الذي يمكن أن ينظر إليه الجميع فلا يخفى منه شيء، وحين يتحدث هو واقف على المنبر، على النبوة، على المكان العالي، سيسمعه الجميع، سيصل صوته واضحا. لماذا اعتلى؟ لو كان واقفا في نفس المستوى وتحدث لن يصل صوته إلى الجميع. النبوة تعني الوضوح، تعني الانبلاج، تعني السطوع، تعني الانجلاء. أما هذا مقلب، مكيدة واضحة. كذلك كدنا ليوسف، لماذا؟ هناك مقاصد، هناك حكمة وراء هذا. فمثل ما هنا حكمة في الذي قالته الصديقة الطاهرة، هناك حكمة، هذه الحكمة سأبينها شيئا فشيئا يتجلى الموضوع. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الرواية في الكاف الشريف، في الجزء الثامن من الكاف الشريف، عن أبي بصير قال: قيل لأبي جعفر وأنا عنده إن سالم ابن أبي حفصة وأصحابه يروون عنك أنك تكلموا على 70 وجها، تكلموا أو تتكلموا، المعنى واحد، أنك تكلموا على 70 وجها لك منها المخرج. من هو سالم ابن أبي حفصة؟ سالم ابن أبي حفصة أولا هو من أصحاب الكتب، من الذين جمعوا الحديث. وسالم ابن أبي حفصة معدود في شيعة الأئمة وفي أصحاب الأئمة، ولكن الأئمة يتنفرون منه ويذمونه. سالم ابن أبي حفصة هو أيضا من الذين وقع عليهم عنوان البترية، من البترية، كان بتريا. أبو بصير ماذا يقول؟ بحسب رواية الشيخ الكليني في الكافي: قيل لأبي جعفر وأنا عنده، للإمام الباقر، إن سالم بن أبي حفصة وأصحابه يروون عنك أنك تكلم على 70 وجها لك منها المخرج. هؤلاء حين ينقلون هذا الكلام عن الإمام الباقر ينقلون الكلام ويشكلون عليه، يشكلون على هذا الكلام، على أنه كيف الإمام يتكلم على 70 وجه، فإن الحقيقة ستضيع. هذا مراده. والإمام يفترض فيه ألا يكون كذلك. ماذا قال الإمام الباقر؟ فقال: ما يريد سالم مني؟ ماذا يريد؟ أيريد أن أجيء بالملائكة حتى يعرف أني إمام؟ والله ما جاءت بهذا النبيون. فلقد قال إبراهيم: إني سقيم، وما كان سقيما ولا كذب. هذا مصداق من مصاديق، إنني أتكلم بالكلمة على 70 وجه، هذا وجه من الوجوه. فلقد قال إبراهيم: إني سقيم، وما كان سقيما ولا كذب. ولقد قال إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا وما فعله ولا كذب ولم يكذب. ولقد قال يوسف: أيتها العير إنكم لسارقون. والله ما كانوا سارقين، ما سرقوا شيء، هو الذي وضع الصواع في رحل أخيه. والله ما كانوا سارقين وما كذب. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يقول إن هذا الأسلوب موجود في الكتاب الكريم، وهذا الأسلوب هو أسلوب الأنبياء، يتكلمون بكلام في صورته اللفظية ودلالته المعنوية ما هو منافر لمنزلة النبي، ولكن هناك شيء وراء ذلك. فهذا هو الذي يجري في كلام الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، وهذا يثبت لنا خطل أقوال الرجاليين الذين قالوا بأن هذه المحاورة ليست صحيحة السند وأنكروها مع أهميتها التي ستتبين لكم بعد ذلك. هذا المنطق وهذا البيان يكشف لنا خطل أقوال علمائنا ومراجعنا الذين اعتمدوا أسانيد وقواعد وقذارات علم الرجال، وأيضا يبين خطل واشتباه الذين قرضوا هذه المحاورة وما أدخلوها في أبحاثهم، كما فعل السيد الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه فدك في التاريخ، فقد قرض هذه المحاورة، وفعل آخرون أيضا، لكنني أشير إلى سيد محمد باقر الصدر باعتبار أنه جمع كل شيء من كتب المخالفين وترك هذه المحاورة المهمة التي تدل بنفسها على نفسها على أنها من كلام الصديقة وبلاغتها. ويدلك على عجزي المكتبة الشيعية عن سبر أغوار الحقائق، وكما قلت قبل قليل قد يقول قائل إن هذه الأمثلة جاء بها بعض العلماء، ولكن كيف جاءوا بها؟ اقرأوا كتبهم، كيف حللوها؟ ماذا استنتجوا منها؟ وما هي النتيجة التي وصلوا إليها؟ لم يصلوا إلى نتيجة واضحة وصريحة، وصلوا إلى تخبط في الأقوال والمفاهيم والنتائج، والكتب موجودة بين أيديكم. مشهد آخر أيضا من الكتاب الكريم في سورة الأعراف في قصة موسى وهارون والسامري والعجل، في الآية 50 بعد 100 من سورة الأعراف: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه. الألواح التي كتبت فيها التوراة. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، كانت قد كتبت على ألواح من المرمر من الصخر، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هذه المحاورة هل هي محاورة حقيقية بلفظها ومعناها، أم أن الألفاظ تدل على شيء والمعاني ترتبط مع الواقع الذي حدث، ولكن هناك حكمة ستتجلى من خلال نفس الآيات ومن خلال الروايات التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. موسى نبي من أولي العزم، ماذا فعل؟ ألقى الألواح، هذه التوراة التي جاء بها من الميقات، بحسب الروايات أنه ألقاها وتكسرت. أي غضب أظهره موسى؟ القضية أكبر من التوراة المنقوشة والمكتوبة على الصخر، لأن العقول الصغيرة قد ترى هذا الأمر كبيرا جدا، هذا الأمر كبير جدا بنفسه لا بالقياس للأمر الذي فعله الإسرائيليون حين صنعوا عجلا تمثالا وسجدوا له. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، كانت علائم الغضب واضحة على موسى، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، ماذا فعلتم؟ أعجلتم أمر ربكم؟ أنتم تخططون لربكم متى سأعود من الميقات ومتى لا أعود؟ ألا تعلمون أني نبيكم وذهبت في ميقات بأمر ربكم؟ هل أنتم الذين تريدون أن تخططوا لله؟ أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح، هذه الألواح التي أساسا ذهب إلى الميقات لأجلها، يريد أن يقول لهم الميقات لا معنى له والتوراة لا معنى لها وأنا وهارون لا معنى لنا من دونه سبحانه وتعالى. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. حتى هذا الخطاب هل يكون مناسبا من نبي لنبي؟ هارون كان نبيا وموسى كان نبيا، فهل يصح من نبي لنبي يقول له لا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، والنبي الآخر يجره من رأسه ولحيته؟ موسى أراد أن يظهر الغضب على هذه الفعلة الشنعاء التي فعلها الإسرائيليون، وأن الأمر حتى لو كان من هارون فإن هارون سيكون من جملة المعاقبين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هذه الصورة وهذا الذي حدث وهذه التفاصيل لو لم تجري لما استشعر الإسرائيليون عظم الجريمة. فهذا الذي فعله موسى وفعله هارون لو لم يجري بهذا الشكل وبهذا التفصيل لما استطاع الإسرائيليون بعد ذلك أن ينفذوا أوامر الله في تطبيق الحكم الذي صدر على الذين سجدوا للعجل. حين جاء الأمر بأن يقتل الذين ما عبدوا العجل الذين عبدوا العجل وهم من أقربائهم من آبائهم من إخوانهم، قضية التي فصلت في الروايات ولا مجال للتوغل في ذكر أجزائها وتفاصيلها. فلو لم يجري هذا الذي جرى بهذا النحو من قبل موسى وهارون لما استطاع الإسرائيليون أن ينفذوا الأوامر الإلهية، فالذين عبدوا العجل ولما استمرت مسيرة الديانة الموسوية بالنحو الذي أراد لها موسى أن تستمر. الصورة هذه هي الصورة التي مرت في قصة يوسف والتي مرت في قصة إبراهيم، والقضية تترى هذه أمثلة ونماذج أعتقد أنها واضحة. هناك أمثلة أخرى كثيرة في الكتاب الكريم هي في نفس هذا السياق لكنها ليست بهذا الوضوح بهذا الجلاء، أما هذه الأمثلة واضحة جدا جلية جدا. هناك ألفاظ، أقوال، كلمات، جمل، عبائر، هناك أفعال، هناك تصرفات، هناك إظهار لعواطف، هناك بيانات تصدر، هناك مواقف شديدة وخطيرة جدا، كلها تبدو بحسب الظاهر ليست مناسبة لمقام النبوة، لمقام الرسالة، لمقام الإيمان، ولكنها تحققت على أرض الواقع بتلك الصور لأجل غايات مهمة. كذاك هو الحال في خطاب الصديقة لأمير المؤمنين، وكذاك في جواب أمير المؤمنين التسطيحي لموقف الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. هناك حادثة معروفة تتناقلها الشيعة في مجالسها في أحاديثها، حينما جاء الحسنان صلوات الله عليهما في صغرهما ورأيا شيخا كبيرا في السن يتوضأ بطريقة ليست صحيحة، كان وضوءه ليس صحيحا، فماذا صنع؟ جاء إلى هذا الرجل والحسنان إمامان قاما أو قعد. هذه الكلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله للحسنين في صغرهما، هما إمامان قاما أو قعدا، إمامان في صغرهما في شبابهما في أي مقطع من مقاطع وجودهما. لما جاء إلى هذا الشيخ ماذا صنع؟ قال يا شيخ إنا نريد أن نتوضأ بين يديك وأنت أحكم أي واحد فينا وضوءه صحيح أو ليس صحيحا. فتوضأ الحسنان أمام هذا الشيخ، الشيخ عرف الرسالة، قال يا بني وضوءكما صحيح لكن أنا وضوئي ليس صحيحا. هذا التصرف إن كان في اللفظ أو في العمل، أليس هذا يخالف الواقع؟ فهل كان الحسنان بحاجة إلى حكم من هذا الرجل؟ وهل هذا الكلام الذي تلفظ به كان مطابقا للواقع؟ هناك غاية، هناك حكمة، والغاية والحكمة واضحة في هذه الحادثة. ومثل هذا كثير في سيرة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن هذه الحادثة معروفة متناقلة. أنا أستعرض هنا الحوادث المعروفة المشهورة كي يكون فهمها سهلا وواضحا لدى المتلقي. بين يدي الكتاب المعروف برجال الكشي، اختيار معرفة الرجال، الطبعة المعروفة، مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، صفحة 138، رقم الحديث 221، عن عبد الله ابن زرارة. زرارة ابن أعين، زرارة الفقيه الشيعي المعروف من أصحاب إمامنا الصادق. الإمام في مقطع من مقاطع حياته، في المقاطع الأخيرة من حياة زرارة، الإمام لعنه وتبرأ منه، وانتشر هذا اللعن وانتشرت هذه البراءة بين الشيعة. ولاقى ما لاقى زرارة من الشيعة بسبب هذا اللعن وبسبب هذه البراءة، ولكن في نفس الوقت كانت سببا لنجاته من سيوف الظالمين. كان موضوعا على رأس القائمة للذين تقطع رؤوسهم. عبد الله ابن زرارة، هذا هو ابن زرارة يحدثنا عن عبد الله ابن زرارة، قال: قال لي أبو عبد الله: اقرأ مني على والدك السلام وقل له إني إنما أعيبك دفاعا مني عنك. إذن هناك غاية، هناك غاية أخرى غير هذا المضمون الظاهر من الألفاظ. وقل له إني إنما أعيبك دفاعا مني عنك. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قالت الذي قالت لأي شيء؟ لأن جواسيس السلطة تتنصت، فهي أرادت أن تسمعهم بأن أمير المؤمنين لا دخل له في الموضوع، وإن موقفه يختلف عن موقف الصديقة الكبرى، ولذا عنفته وعاتبته، وهو أجابها بأنك إذا كنت تريدين المصارف اليومية للحياة فهذه مضمونة. وكأن الإمام هنا يفرغ محتوى ومضمون موقف الزهراء في المسجد. هذه القضية لن أستطيع أن أبينها بشكل كامل في هذه الحلقة، في حلقة يوم غد، لكنني أردت أن أقرب لكم الصورة من خلال هذا المثال. فالزهراء هنا تدافع عن حياة أمير المؤمنين. إذا ما درسنا المعطيات ستتضح لكم هذه الصورة جلية واضحة بكل تفاصيلها. نحن الآن وكلام إمامنا الصادق مع عبد الله ابن زرارة، وهذه الرسالة الشفهية. الإمام هنا يبعث برسالة شفهية إلى زرارة إلى العراق مع ولده عبد الله. اقرأ مني على والدك السلام. زرارة هذا الذي يقول عنه إمامنا الصادق تشتاق الجنة إليه، زرارة هذا الذي قال عنه إمامنا الصادق لولاه ولولا محمد ابن مسلم وفلان وفلان لظننت أن أحاديث أبي ضاعت. هؤلاء حملة علوم آل محمد. اقرأ مني على والدك السلام وقل له إني إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس والعدو، الناس يشير الإمام إلى الشيعة، هذه الطامة الكبرى، فإن الناس والعدو، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه. هذا الأمر يجري الآن في الوسط الشيعي، وأنا جئتكم بأمثلة. أنا لا أتحدث عن الأشخاص، أتحدث عن اتجاهات. الذين يؤلفون كتبا في أجواء الولاية والبراءة يخافون أن يظهروا أسماءهم، وهذا في الوسط الشيعي. والذين ينتقصون من أهل البيت الشيعة ترفعهم على رؤوسها. ما هو هذا المرض؟ هو نفسه في زمان الأئمة أيضا كان موجود. الذين يتحدثون بحديث آل محمد تفتح لهم الفضائيات، تفتح لهم الحسينيات، أبدا. المنابر التي أتحدث من خلالها هذه أنا أنشأتها بجهدي. وإلا فهم يحاولون إغلاقها، يحاولون إعاقة عملها بكل ما أوتوا من قوة. هذا هو الواقع الشيعي، وأنتم معهم أيضا، أنتم معهم أيضا. هذه القضية أقولها ليست جزافا، هذه من تجربة طويلة، من تجربة في هذا الطريق تقارب 40 عاما، تتجاوز 30، ما بين 30 إلى 40. فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه. الإمام يقول الناس والعدو، العدو واضح النواصب، الناس من هم؟ الناس هم الشيعة، الشيعة أو الذين يدعون أنهم شيعة. الشيعة بالمعنى الحقيقي قطعا لا يشملهم هذا الكلام. فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، ويرمونه، يتهمونه، يرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله، ويحمدون كل من عبناه نحن، ويحمدون كل من عبناه نحن. وإن نحمد أمره، وإن نحمد أمره في الواقع، فإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا، عرفت بولائك لنا ولميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر لمودتك لنا وبميلك إلينا. الناس هنا جموع تقول إنها شيعة. المفضل ابن عمر ماذا فعلت في الشيعة؟ فعلوا ما فعلوا فيه. شيعة العراق، شيعة الكوفة، ماذا فعلت بالمفضل ابن عمر؟ لأنك رجل يا زرارة اشتهرت بنا ولميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر لمودتك لنا وبميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك. لماذا؟ ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك. أنا أعيبك حتى يرضى عنك الأعداء، وحتى هؤلاء الذين يقولون إننا شيعة حينما أعيبك يرضون عنك. ما هو هذا الواقع الآن؟ الواقع الموجود، المرجع العالم الذي ينتقص من أهل البيت هو الذي يوضع تاجا على الرؤوس، والذين يدافعون عن أهل البيت يصيرون هم الخونة، هم الأعداء، هم العملاء. هذا هو الواقع، الواقع الشيعي الآن الموجود هذا هو. ما هو الغريب في ذلك؟ لا يوجد شيء غريب. المؤلف الذي يؤلف دفاعا عن الزهراء يخاف على نفسه، يخفي اسمه، يضع اسما مزورا للمطبعة التي طبعت الكتاب. والله هذا أنا أيضا فعلته مع كتب. صحيح أنا ما زورت اسمي، لكن في طبعات كثيرة زورت اسم المطبعة، وحق الحسين هذا فعلته خوفا على صاحب المطبعة. والذين باشروا هذا الأمر الآن يسمعونني، يسمعون صوتي، يتابعون هذا البرنامج، كيف طبعت كتب عن الزهراء وعن سيد الشهداء، طبعت كتب عن آل محمد وعن الشهادة الثالثة، طبعت في أجواء شيعية، وأسماء المطابع ودور النشر مزورة ليست حقيقية. صحيح أنا لم أضع اسما مزورا لي لأنني لا أبالي، فأحببت أن أعيبك يا زرارة. أي ألم كان يعيشه الإمام الصادق وهو يتعامل مع أقرب الناس إليه بهذه الطريقة؟ ماذا يصنع؟ الناس هكذا تريد. فأحببت أن أعيبك ليحمد أمرك في الدين بعيبك ونقصك، ويكون بذلك منا دافع شرهم عنك. يقول الله جل وعز: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. من الذي يقول؟ الخضر. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك. ماذا يفعل هذا الملك؟ يأخذ كل سفينة صالحة، هكذا في التنزيل في القراءة الصحيحة، وليس يأخذ كل سفينة غصبا. السفن المعيبة ما كان يأخذها، وإلا لماذا أعاب السفينة؟ هذا الملك كان يأخذ كل سفينة صالحة، لكنهم حرفوا القرآن فحذفوا كلمة صالح. وكان وراءهم ملك، يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. الإمام يقول هذا التنزيل من عند الله صالحة، هذه الكلمة من عند الله، هذا التنزيل من عند الله صالحة. لا والله ما عابها الخضر، ما عاب السفينة إلا لكي تسلم من الملك ولا تعطب على يديه، ولا تعطب يعني لا يأخذها الملك. ولقد كانت صالحة هذه السفينة، ليس للعيب منها مساغ، لا يوجد فيها مجال للعيب والحمد لله. فافهم المثل، وقصة الخضر هي قصة من هذا القبيل، أمور فعلها الخضر بحسب الظاهر ولكن الغايات شيء آخر. فافهم المثل، افهم، فافهم المثل يرحمك الله، فإنك والله، خطاب من الإمام الصادق إلى زرارة، فإنك والله أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي حيا وميتا. إلى أن يقول له فإنك أفضل سفني ذلك البحر القمقام الزاخر، يشير إلى الإمام الباقر، إنك أفضل سفن ذلك البحر، ولكنني أعيبك كما أعاب الخضر سفينة المساكين، لئلا يغتصبها ذلك السلطان الجائر، أخاف على رأسك أن يقطع يا زرارة. فإنك والله أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي حيا وميتا، فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر، وإن من ورائك ملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ثم يغصبها وأهلها، ورحمة الله عليك حيا ورحمته ورضوانه عليك ميتا. الرسالة طويلة لكن هذا المقدار أعتقد بين المقصود الذي أريد بيانه في هذه الحلقة. مثلما فعل الخضر فأعاب السفينة للحفاظ عليها لمصلحة أولئك المساكين، لأن الملك والسلطان الجائر كان يريد أن يجمع السفائن كلها، فما وجد سفينة صالحة ما فيها عيب إلا وأخذها وضمها إلى سفنه. فالخضر أعاب السفينة حينما جاءوا وفتشوا السفينة فوجدوها معيبة تركوها. الإمام الصادق يقول لزرارة إنني فعلت هذا معك، لعنتك، تبرأت منك وذممتك حفاظا على رأسك يا زرارة، فإنك من أحب الناس إلي، ولكن هذا هو الواقع. فاللعن والبراءة وهذه الألفاظ وهذه التفاصيل التي صدرت عن إمامنا الصادق في حق زرارة، البناء اللفظي والمعنوي شيء، ولكن هناك غاية أخرى غير ما تدل عليه الألفاظ وما تشتمله المعاني التي دلت عليها تلك الألفاظ. هناك غاية، هناك حكمة. الخلاصة من كل هذه التفاصيل من الصور القرآنية والأمثلة القرآنية التي عرضتها بين أيديكم ومن واقعة الحسنين في وضوء الشيخ الكبير ومن رسالة الإمام الصادق الشفهية إلى زرارة على لسان ولده عبد الله، وهي من أوضح الصور، لذلك جعلتها الأخيرة، كلها تشير إلى أن ألفاظا أن نصوصا أن وقائع وأن أحداث وأن تفاصيل تجري في سيرة المعصومين لها غايات، لها حكم، لها أبعاد لا نستطيع أن نفهمها من دون أن نفهم تلك الغايات، وهذا الأمر لن نصل إليه ما لم نعرف معاريض أقوالهم، ولن نستطيع أن نعرف معاريض أقوالهم ما لم نعرف سيرتهم بالتفصيل، ولن نعرف سيرتهم بالتفصيل ما لم تكن هناك موسوعية في فهم القرآن الكريم وفقا لمنهجهم. من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن، سيقع في فتنة من الفتن، وهذا ما وقعت فيه المؤسسة الدينية. هذا الهراء من القول وهذه الإساءات في حق الزهراء وهذه الاشتباهات وعدم الوضوح سببه أن المؤسسة الدينية هجرت القرآن بفهم أهل البيت وفسرت القرآن بالمنهج العمري. هذه هي الحقيقة. الأئمة يقولون من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. أنتم لاحظتم على طول البرنامج ما من قضية طرحت للنقاش إلا ووجدنا أمرين. الأمر الأول أن مراجعنا وعلماءنا فهموها باللحاظ القرآني وفقا للمنهج العمري، فحينما أعرضها على القرآن وفقا لمنهج العترة لفهم العترة للقرآن تتبين الصورة بشكل آخر، والقضية هنا هي هي بالضبط 100%. وقت البرنامج قارب على الانتهاء، بقية المطالب تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت، بحق أخيك الحسين. موعدنا غدا يتجدد على نفس هذه الشاشة، على شاشة الكتاب والعترة، على القمر الفضائية، قناة الحقائق وصوت الشيعي المميز. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.